الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا على التدمرية ضمن الدورة التأصيلية الرابعة في دورتي الثانية، وكنا قد سبق وذكرنا في التدمرية ما يتعلق بالأصلين والمثلين، وأخذنا قاعدة من القواعد النافعة وهي أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، وقفنا على القاعدة الثانية من هذه القواعد النافعة، فنبدأ على بركة الله تعالى القراءة مع أبي أحمد. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنزع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العال. ومعلوم أنه يبدو أنها العالم.
هنا
جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، فقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مبين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدح الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مبين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
أحسنت. هذه القاعدة الثانية من القواعد النافعة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يطبق على وفقها ما يتعلق في الأخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهي أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. لماذا؟ لأن الإنسان إنما قال أشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل أشهد أن عقلي حاكم على رسول الله، وليس له أن يقول ذلك. إذن لا يجوز لنا أن نقول يا نبي الله لا نقبل من كلامك إلا ما وافق عقول، فإن هذا ينافي الاستسلام وينافي الانقياد والطاعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الذي قال أشهد أن محمدا رسول الله يجب عليه وجوبا أن يقر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب، سواء فهم المعنى أو لم يفهم فإيمانه متوقف على الثبوت، فإن اعتقد ثبوته وجب الإيمان به، وليس إيمانه متوقفا على فهم المعنى، وفرق بين الأمرين. ومن هنا أيها الإخوة يجب أن ننتبه أنه لا يجوز أن نجعل العقل هو القانون فيما ثبت عن الله وفيما لم يثبت عن الله، لأنه قانون غير مستقيم، فعقل فلان ليس كعقل فلان حتى يكون قانونا. ولهذا قد يثبت الحديث باتفاق عقلاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأهل الحديث المختصين، ثم يأتي صاحب عقل فاسد ولا يرى ثبوته. إذن ليس العقل قانونا للقبول وقانونا للرد، كما أن العقل ليس قانونا للتصحيح ولا قانونا للتضعيف، فالقانون في هذا الباب هو الثبوت، ما ثبت بضوابط أهل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. كما إذا ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن هذا الدواء هو لهذا الداء، فيجب على كل العقلاء القبول سواء فهموا كيفية النفع أو لم يفهموا، لأن أهل الاختصاص شهدوا به. الصادق صلى الله عليه وسلم شأنه أن يصدق، شأنه أن يؤمن به ويقر ويذعن له صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معنى. فإذا الأعجمي الذي يقرأ القرآن ولم يفهم معناه يجب عليه أن يؤمن بأن هذا كلام الله وإن لم يفهم معناه. ثم إذا فهم شيئا من العربية فلا يجوز له أن ينكر ما لم يفهم وقد أقر به كلا، ثم بعد أن فهم بعضا صار ينكر بعضا، إنها لقسمة ضيزة. فإذا فهم البعض أقر به على ما فهم، وإذا لم يفهم البعض أقر به وإن لم يفهم، مع أننا نقول إن عامة ما جاء في باب الأخبار عن الله ورسوله من أوضح وأجلى وأبين ما يكون، لأنه المقصد الأساس من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يتعلق بالخبر عن الله عز وجل فهو متوقف على أمرين، على ماذا؟ على الخبر عن الله وعلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وإمة وهو الإجماع، فإن الإجماع في الباب الغيبيات من أقوى الحجج، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. مع أن هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، لا نزاع بينهم في عامة نصوص الصفات وفي عامة نصوص الأخبار عن الله عز وجل. إذن ما الذي نضيفه إلى الله عز وجل؟ ما جاء الخبر عنه في الكتاب وفي السنة وما أجمع عليه السلف. نضيفه إلى الله. وما لم يأتي الخبر به لا نفيا ولا إثباتا، وإنما وجد بعد التنازع، وكان منشأ هذا اللفظ المتأخرون الذين تنازعوا في الاعتقاد نفيا وإثباتا. فماذا نفعل؟ قال الشيخ: فليس على أحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده أولا. فإذا فهم مراده وعلم أنه حق قبل هذا اللفظ، وإذا فهم أن مراده باطل رد اللفظ ورد المعنى. فليس على أحد، بل ولا له، أي ولا لهذا القائل المتأخر المتنازع، أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف المراد، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. مثلا نضرب مثال غير الذي ذكره الشيخ. لو جاءنا إنسان وقال الله يقال عنه God، هل أنتم تثبتون أو تنفون؟ تقول: والله نحن لا نفهم هذا المعنى، لأنه ليس واردا لا في الكتاب ولا في السنة، فنسأل أهل اللغة ممن يخبرون هذه اللغة، فنقول لهم: علمونا بالمعنى. فإن أرادوا أن المقصود بقاد رب أو الرب، فحينئذ نثبت هذا الخبر عن الله عز وجل، ونقول إن الذي خلق السماوات والأرض هو قاد، ما في بأس. لكن أخبرونا معنى فاسدا، فلو قال لنا قائل إن قاد معناه الآلهة، فنحن نرد اللفظ ونرد المعنى. قال رحمه الله: وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معنى. إذن خلاصة هذا الكلام في هذه الأسطر الأربعة ثلاثة أمور: الأول أن يكون اللفظ واردا في الكتاب والسنة فيجب القبول سواء فهمناه أو لم نفهم. الثاني أن يكون اللفظ مما تنازع الناس فيه فينظر فيه، فما كان حقا قبل اللفظ وقبل المعنى، وإن كان باطلا رد اللفظ ورد المعنى. والثالث أن يكون اللفظ مجملا مشتملا على الحق والباطل، فهذا لا يطلق على الله عز وجل، ولكن المراد الذي هو حق يقبل، والمراد الذي هو باطل يرد، واللفظ المجمل يتوقف فيه. إذن خلاصة هذا الباب أن ما جاء عن الله ورسوله يطلق على الله ورسوله، وما جاء عن الناس إن كان حقا أطلق، وإن كان باطلا رد، وإن كان مجملا متضمنا للحق والباطل توقف في اللفظ المجمل وقبل المعنى الحق ورد المعنى الباطل. مثال ذلك: لو جاءنا إنسان وقال لنا الله موجود أو معدوم، قلنا الله موجود، هذا اللفظ نحن نثبته. فإن جاء شخص وعنى بكلمة الموجود اسم المفعول فقال يلزم منه أن يكون له واجد، قلنا إذن هذا اللفظ من المجمل فلا نقبله، نقول الله ثابت وجوده. وأما هذا اللفظ موجود إن أردت به الفعل وهو ثبوت الوجود فهذا حق يطلق على الله عز وجل، وإن أردت به المجعول المفعول أن له واجدا فهذا المعنى باطل فنرده. والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة مما هو موجود في كتب المتكلم، ذكر لفظ الجهاد. الآن لو قال لنا قائل: أنتم تقولون أن الله فوق، نقول نعم بلا أي تردد. لماذا؟ لأنه نص القرآن: يخافون ربهم من فوقهم آمنتم من في السماء، أي في العلو. فلو قال لنا قائل الله في السماء، قلنا نعم بلا تردد. لماذا؟ لأنه لفظ جاء الخبر عنه في القرآن، قال عز وجل آمنتم من في السماء، وقال جل وعلا: لو أن أهل السماوات السبع وعامرهن غيري وأهل الأرضين وعامرهن في كفة لمالت بهن لا إله. إذن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة يطلقها على الله عز وجل بلا إشكال. فإن قال أنا أفهم من هذه الألفاظ التي أنتم تطلقون على الله لوازم فاسدة، قلنا اللوازم الفاسدة ليس من لوازم الكلم الله وكلم رسوله، وإنما هي لوازم فاسدة من عقلك الفاسد، لأنه لا يلزم من خبر الله وخبر رسوله أي لازم فاسد، وإنما اللوازم الفاسدة تكون إما في العقول متخيلة متوهمة، وإما أن تكون في ألفاظ غير المنقول. والألفاظ الغير المنقولة نعم قد تكون مجبلة وقد تكون باطلة وقد تكون ألفاظا من جهة من قبيل الحق. إذن الألفاظ التي لم ترد بالكتاب والسنة نقسمها إلى ثلاثة أقسام: ألفاظ حق ولا يتضمن إلا حقه فهذا يقبل ولا إشكال فيه، وألفاظ باطلة ولا يتضمن إلا معنى باطلا فهذا يرد ولا إشكال، وألفاظ مجملة فهذه يتوقف فيها ويقبل الحق مع رد اللفظ والتوقف فيه ويرد الباطل. إذن مرة أخرى، لو جاءنا إنسان وقال الله معبود هذا كلام حق ولا باطل؟ قلنا حق، هذا نقبله بلا تردد وبلا أي تفصيل. فلو جاءنا إنسان وقال الله عياذا بالله محتاج، قلنا هذا كلام باطل ولفظ مردود لأنه يدل على النقص والعيب في حق الله عز وجل. فإن جاءنا وأطلق علينا لفظا مشتركا مجملا فقال الله في جهة أو ليس في جهة، هنا الذي ذكره الشيخ قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، لأن الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق. فمثلا الليل والنهار ظرفان زمانيان خلقهم الله، والعلو والسفل واليمين والشمال والأمام والفوق النسبية مخلوقة، مخلوقة لله عز وجل. وأما العلو المطلق والسفل المطلق فهما وجود جهتان عدميتان. فالله عز وجل في العلو المطلق. فلو قال لنا قائل الله في جهة أو لا، قلنا له هل تقصد بهم أنه موجود غير الله فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات؟ فإذا كان مقصود الله في جهة أي فوق العرش أو في جهة يعني فوق السماوات فهذا حق ولا نرده، وإذا أريد بالجهة ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم فليس هناك جهة أصلا، ليس هناك جهة فوق العالم، ليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الشيخ ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك عكس هذه الكلمات من النزول ومن السفل ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود أي ليس ثم شيء موجود إلا الخالق والمخلوق، وقد سبق أن بينا تقرير هذه المسألة أن الوجود وجودان: وجود الخالق الأزلي الأبدي ووجود المخلوق المحدث. والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من المخلوق. فحينئذ يقال لمن نفى الجهة تريد بالجهة أن شيء موجود مخلوق وهو يحوي الله عز وجل فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم يعني ما فوق السماوات والأرض؟ فلا شك أن الله فوق العالم باين من المخلوق. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، ماذا تريد بكلمة إن الله في جهة؟
أتريد أنه فوق العالم أو تريد به أنه في جهة أي في شيء من المخلوقات؟ إن أردت الأول فهذا حق وهو مدلول القرآن والسنة وإن لم يكن له، وإن أردت الثاني فهو باطل مخالف لمنطوق القرآن والسنة. وكذلك لفظ المتحيز، لو قال لنا قائل الله متحيز أو ليس بمتحيز، لأن هذا لفظ مجمل، ماذا يريدون من هذا اللفظ؟ لا يوصف هذا اللفظ بأنه حق على الإطلاق ولا بباطل أنه على الإطلاق، لأنه مجمل، والمجملات لا بد فيها من التفصيل سواء كان في المعقولات أو كان في الأخبار المسموعات. إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، الله أعظم وأكبر وأجل، بل قد وسع كرسي السماوات والأرض، قد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيح يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. إذا كان مقصود أن الله متحيز لأنه في شيء من مخلوقاته، فالله أجل من ذلك وأعلم. وبهذا المعنى لا يمكن أن يكون الرب متحيزا. متحيز أصل كلمة المتحيز يعني في الأحواز، والأحياز هي حيز العمق والطول والعرض الذي يكون في المحدثات. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. لنطبق هذه القاعدة على مثال آخر، لو قال لنا قائل الله عز وجل هل يوصف بأنه ذات أو لا يوصف، مع أن كلمة الذات قد ثبتت بالنصوص النبوية، فهنا نحن نقول ثبت كلمة الذات بالنصوص النبوية فنحن نثبتها، لأن باب الإضافات والإخبار عن الله عندنا قرآن وسنة. فإذا جاء شخص آخر وقال هل أنتم تقولون إن الله عز وجل، عياذا بالله، هذا مثال لبعض ما قد يقوله هؤلاء المتقولون، يقولون هل الله عز وجل له ذات مفتقرة؟ فنحن قطعا نقول ليست له ذات مفتقرة، فننفي الافتقار عن الله مطلقا لأنها منفية عن الله. قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والذي وصف الله بالافتقار هم اليهود، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هذا نرده مطلقا والأول نثبته. فإن جاءنا وراد أن يطلق على الله عز وجل بأنه العلة الفاعل، نقول ماذا تقصد بالعلة الفاعل؟ إن أردت بالعلة الفاعلة الخالق الرزاق القوي العزيز فهذا حق، إن أردت بالعلة الفاعلة العلة التي تؤثر في وجود الأشياء عدما وإيجادا بدون إرادة فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن يكون الأمر واضحا في تطبيقات هذه القاعدة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال.
هذه القاعدة العظيمة وهي ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس مراد. انتبهوا الآن، هذه القاعدة أتى بها الشيخ لأنه حصل إجمال في المراد بالظاهر بعد وجود المختلفين والمتنازعين. أما في زمن السلف فلم يكن ثم اختلاف بينهم في المراد بالظاهر، فكانوا لا ريب إذا سئلوا هل ظاهر النصوص مراد فقط أن يقولون نعم ظاهر النصوص مراد. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون من ظاهر النصوص إلا ما هو حق، بمعنى أن عمقهم اللغوي ورسوخهم الإيماني يجعلهم لا يفهمون من ظاهر النصوص والقرآن إلا ما هو إيمان وتوحيد وحق ونور. ولكن لما وجد الاختلاف بين أهل البدع وتنازعوا وصار كل فريق يفهم من القرآن شيئا لا يفهمه الآخر، بل وربما يفهمون من ظاهر القرآن ما هو كفر عياذا بالله، فحينئذ جاء التفصيل هل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. نقول أما الظاهر الذي فهمه السلف فهو مراد قطعا، وأما الظاهر الذي فهمه الخلف فهذا الذي نقول فيه التفصيل وفيه الإجمال والاشتراك. إذن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، أي ظاهر؟ الظاهر الذي أطلقه الخلف، وأما الظاهر الذي أطلقه السلف فلا إجمال فيه ولا إشراك فيقبل مباشرة. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين هذا باطل، أو ما هو من خصائصهم، كمن يظن أنه إذا استوى على العرش فهو محتاج للعرش، أو كمن يظن أنه إذا استوى على العرش فإنه لا يعلم ما تحت الفرش، أو كمن يظن أنه إذا استوى على العرش لزم أن يكون محتاجا إلى ما استوى عليه ونحو ذلك، فلا ريب أن هذا غيره. لكن لابد أن نستيقن أن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون اللوازم الباطلة ظاهرا. اللوازم الباطلة التي التزمها بعض أهل البدع وفهمها بعض أهل البدع من النصوص، هذه اللوازم باطلة، فلم يكونوا يسمونها ظاهر النصوص، بل ولم يكن يخطر ببالهم هذا، لأنه لا يمكن لمسلم يعرف ما يخرج من فمه أن يقول إن ظاهر القرآن والحديث كفر وباطل. لكن مع الأسف لما تلوثت العقول بالأهواء وجدنا من ينتسب إلى العلم ويقال له العلامة والفهامة من يقول إن ظاهر القرآن والسنة كفر وباطل عياذا بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أحكم كتابه وفصله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن يكون ظاهره إلا حقا ولا يمكن أن يكون ظاهره باطلا فضلا عن أن يكون كفرا. وهكذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لا يمكن أن يكون في كلامه ما هو من لازمه الباطل فضلا عن أن يكون باطلا بنفسه. إذن لابد أن ننتبه هنا. إن قال لنا قائل هل أنتم تلتزمون بظواهر النصوص والقرآن أو لا، نقول نعم نلتزم بظواهر النصوص والقرآن. فإن قال إن هذه الظواهر تدل على معاني باطلة، نقول بيّن لنا ما هي هذه الظواهر التي ظننتها من نصوص الكتاب والسنة. فإن قال التمثيل أو قال التعطيل علمنا أن العيب في فهمه لمعنى الظاهر وللازم النص وليس في ظاهر النص، فنرد فهمه ونرد عيبه. مثال ذلك الشيخ يعني سيذكر لنا أمثلة من النصوص الواردة، لكن نحن قبل هذا نذكر نصا حتى نتصور تقعيد هذه القاعدة. فلو قال لنا قائل أأمنتم من في السماء هل ظاهر هذا النص استمع مراد أو غير مراد؟ نقول نعم، هو في عرف السلف مراد. فإن قال الرجل يلزم من أن يكون الله في السماء، في بمعنى الظرفية أي تحويه السماء، قلنا هذا النص هذا المعنى لم يفهمه السلف، وإنما فهمته أنت، وهذا الفهم باطل. هذا كمثال. إذن لابد أن ندرك أن ظاهر النصوص مراد من المقصود بالظاهر الذي فهمه السلف، وظاهرها غير مراد والمقصود بهذا الظاهر الذي فهمه الخلف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الأول فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض.
يعني يمين الله في الأرض مثل قولنا روح الله في جسم عيسى عليه السلام، فهل معناه أن روح عيسى جزء من الله؟ هذا لا يفهمه عاقل يفهم نصوص الكتاب والسنة ويعلم أن الإضافة إضافتان. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فمن قبله صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس،
يعني عن ابن عباس موقوفا، ولا شك أنه صحيح عن ابن عباس موقوف، لكن المعنى الظاهر الذي فهمه هؤلاء أنهم لم يوقعوا هذا النص حق قدره، وإلا لو أوتوا من العربية فضلة ومن الإيمان رسوخا لفهموا أن المقصود هنا هو التشبيه والتقريب، وليس المعنى أنهم يعني يصافحون الله، مثل قوله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فلا يأتي حلولي ويفهم يبايعون الله أي يبايعون يد الله، ويد النبي هو يد الله. هذا من لم يعطي النص حقه. لا،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، ولكن مريض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة.
إذن ليس العيب هنا في النصوص، العيب في فهمه الذي كان سقيما، في ذكره للازم الذي لم يكن لازما للكتاب والسنة.
قال رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا.
وهذا المثنى ليس كالجمع، المثنى نص في المعنى قاطع لمراد المعنى المجازي حتى عند المجازيين. طيب إذن كيف تجعلون لفظة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كلفظة أنعاما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام؟ وهذا دليل على أنهم نظروا إلى أن لازم هذا لازم هذا، وهذا خطأ آخر، فليس لازم هذا هو لازم هذا، وليس هذا المعنى هو هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك
سبحانه وتعالى. لذلك نجد في القرآن أن الله لا يذكر نفسه إلا بصيغة الجمع الدال على التعظيم: إنا ونحن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ويذكر نفسه بصيغة المفرد في باب توحيد الألوهية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد. وأما صيغة التثنية فدل على الصيغة في العددية، إذن له يدان كما هو نص الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
وقد بسط الكلام على ذكر الأحاديث والآثار السلفية في الدلالة على أن الله له يدان في كتابه العظيم الحموية، فأغنى عن الإعادة هنا. نعم. والمقصود من كلام الشيخ أن ندرك أن المفرد له معنى وهو إثبات الجنس، وأن الجمع له معنى ودلالة على العظمة، وأن التثنية نص في العددية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه.
لماذا؟ لأن الظاهر هنا أن الاستواء الأول مضاف إلى الله، فاكتسب الفعل خصائص الرب عز وجل. الاستواء الثاني مضاف إلى المخلوق، فاستوى المخلوق، إذن اكتسب الفعل خصائص المخلوق. وهكذا في الحب، الحب الأول يحبهم ويحبونه، حبهم مضاف إلى الله فاكتسب خصائص المضاف إليه، يحبونه فعل مضاف للمخلوق فاكتسبت خصائصه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
طبعا بالنسبة للمخلوقين صفاتهم منقسمة إلى قسمين: أعيان وأجسام. وهذه الأعيان والأجسام أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بالعبد كالسمع والبصر والكلام. طيب إذا أضيفت هذه الصفات إلى الله، فإن الأعيان المضافة إلى الله والأجسام التي هي بالنسبة لنا أجسام لا يقال بحق الله أنها أجسام لأنها كلمات مجملة، وبالنسبة لنا التي يقال لها أعراض لا يقال بحق الله أنها أعراض. لماذا؟ لأنها مضافة إلى من لا يوصف بالجسمية والعرضية، فما أضيف إليه لا يمكن أن يوصف بالجسمية والعرضية. أما ما يضاف إلينا من صفاتنا فهي توصف أنها إما أجسام وإما أعراض، لأن العبد يوصف بأنه جسم وبأنه عرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن من المعلوم أن رب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية برؤية للمرئي بالمرئي.
هذا واضح جلي أن نقول في هذا الباب أن ما يضاف إلى الله ليس كما يضاف إلى العبد، ما ينسب إلى الله ليس كما ينسب إلى العبد، ما هو صفة لله ليس كما هو صفة للمخلوق. فإذا ظهر التباين بين الذاتين وجب ظهور التباين بين الوصفين والفعلين والنسبتين، وحينئذ ليس اللوازم اللازمة لما يضاف إلى المخلوق تكون موجودة للوازم اللازمة لما يضاف إلى الخالق. ألا ترى أنك تقول علم زيد، ومن لوازم علم الزيد تبقه بالجهل، لحوقه بالنسيان، ولحوقه بالموات وفناء علمه. هذه لوازم علم المخلوق، وهي لا تلزم علم الخالق جل وعلا. فكذلك لا يلزم من إضافتنا للصفات إلى الله ما هو لازم من إضافة الصفات إلى المخلوق. فإذا قلنا وجه الله يد الله، لا يجوز لأحد أن يتصور أن ظاهر هذا اللفظ المضاف يلزم منه ما يلزم من إضافة الوجه إلى المخلوق. لماذا؟ لأن المضافين إنما أضيف هنا إلى المخلوق فاكتسب لوازم المخلوق وظواهر لوازم وصف المخلوق، وهناك أضيف إلى الخالق، فلا يلزم أن تكون تلك الظواهر موجودة ها هنا، لأن الإضافة قطعت إيش خصائص المضاف الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
طيب، من باب التذاكر، يتوهم في بعض الصفات، في بعض الصفات، هذا مثل من؟ مثل الكلابية الذين توهموا في صفات الخبرية أو في كثير منها، وهذا كمن كالأشعرية الذين توهموا في أكثر الصفات وفي كثير منها أنها لابد يلزم منها لوازم فاسدة فنفوها، أو أكثرها أو كلها، أو كلها مثل المعتزلة والمشبهة.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها والتمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، يكون مرشدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك
يعني أن هذه المحاذير الأربعة لازمة لكل من توهم في بعض الصفات أو في كثير منها وأكثرها وكلها أنها تماثل صفات المخلوق. فهذه اللوازم الأربعة لازمة لكل مشبه، سواء كان كليا تشبيهه أو جزئيا تشبيهه، وهي محاذير خطيرة لا مفر له منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة.
هنا لابد لطالب العلم أن ينتبه أن العلو صفة ذاتية أزلية أبدية لله عز وجل، معلومة بالعقل والنقل. وأما الاستواء على العرش فهو فعل خاص، والأصل في أفعال الرب عز وجل أنها تكون على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، فحينئذ لا يمكن العلم به إلا من طريق الخبر. الاستواء والعرش هو صفة خبرية، وأما العلو صفة خبرية عقلية، نقلية وعقلية. والاستواء صفة فعلية بمعنى أنه وجد في وقت معين، وأما العلو فهو صفة أزلية أبدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام،
على ظهور الفلك
والأنعام. أحسن الله. فقوله: وجعل
الفلك بالجمع السفن، وأما الفلك بالإفراد فهي واحدة الأفلاك.
أحسن الله إليكم. قال: فقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عادم العرش لسقط الرب سبحانه تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواءه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء. فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره.
وهذه فائدة أخرى الآن: لو فسر بعض العلماء النصوص الواردة في صفات الله عز وجل وأفعاله فينظر إلى تفسيره، هل تفسيره ورد؟ فلا إشكال فيه. مثل أراد أن يفسر الاستواء ففسر الاستواء بالعلو، أو فسر الاستواء بالفوقية، أو فسر الاستواء بصعدة، أو فسر الاستواء باستقر، فيقال له: هل على هذا التفسير أثر سلفي؟ فإنما هو إلى الصحابة والتابعين، إذا لا إشكال في ذلك. طيب، إن فسره من عند نفسه نفيا أو إثباتا، فإذا كان نفيا يقال: لماذا قل إنه استوى وليس كالاستقرار والقعود؟ فإن قال: يلزم من الاستقرار والقعود كيت وكيت، يقال له: إن خصمك يخالفك ويقول يلزم من الاستواء كيت وكيت. فإن قال: لم يرد الاستقرار والقعود، قلنا: هذا كلام سديد، فأنت تنفيه لعدم الورود وليس للازم الذي لم يلتزم به خصمك. فإن قال الرجل: أنا لا أفسره بالقعود لأنه لفظ مجمل، قد يكون المراد منه الحاجة، قلنا: نعم، إذن لا نثبته. فإن قال قائل: لا أثبته لعدم الورود، قلنا: هذا أطيب وأطيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فاهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلولة، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على مظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زهول ومجارف وأعوان وضرب لبن أحسن الله إليكم وجبل طين؟
يعني الآن المقصود المصنف أن باب الصفات كباب الأفعال، فإذا نظرنا إلى أفعال الرب عز وجل والسماء بنيناها بنينا خلقنا مثلا رزقنا، فهل يتصور عاقل أن خلقه ورزقه وبناءه كبناء العبد وخلقه ورزقه؟ فإننا نعلم علم اليقين أن العبد إذا أراد أن يبني وأراد أن يطعم فإنه يحتاج إلى أسباب، والله عز وجل إذا أراد أن يبني إذا أراد أن يخلق إذا أراد أن يرزق لا يحتاج إلى أسباب. العبد قد يحتاج في بنائه في رزقه في طعامه إلى معاونين، الرب عز وجل لا يحتاج. إذن لا يتصور عاقل أن فعل الرب كفعل العبد، فكيف إذن نتصور أن صفات الرب كصفات العبد؟ فإذا التزم الرجل التزم الخصم المخالف لأن باب أفعال الرب باب يثبت لله على سبيل الفردانية والوحدانية والأحدية، وأنه لا يماثل في خلقه في فعله أنه لا يماثل في فعله أحدا من الفاعلين، فكذلك يجب عليه أن يثبت لله الصفات وأنه في باب الصفات ليست كالموصوف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقر إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقر إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء وملكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى.
يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الإنسان يجب عليه أن يتأمل ينظر إلى خلق وصنع المصنوعات وصنع الصانعين، يجد أن البشر الإنس والجن حينما يبنون فإن بناءهم العلوي محتاج إلى بناءهم السفلي، فلا يمكن لمخلوق أن يبني بناء في الدور الحادي عشر دون أن يحتاج إلى الأدوار السفلية. هل يمكن للعقلاء جميعا أن يبنوا مثلا بناء غير محتاج إلى ما دونه؟ ما يمكن. ولذلك لابد لنا أن ندرك أن الله عز وجل إذا كان في خلقه قد باين صنع مخلوقاته وهو الخالق لكل شيء تبارك الله أحسن الخالقين، فلا أن يكون هو مباينا لهم بصفاته من باب أول. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله.
مراد الشيخ رحمه الله أن فيه لا بد إذا أردنا أن نحدد معناه أن ننظر إلى سياق الكلام، وإلى نوع ما قبله وما بعده، وإلى نوع الظرفية. فمثلا لما قال جل وعلا آمنتم من في السماء، إذا نظرنا إلى ما قبله وإلى ما بعده، إلى ما قبله من المقصود به الله عز وجل، وما بعده أن يخسف بكم الأرض، فإذا يفهم العاقل أن المقصود في السماء يعني في العلو، لا يمكن أن يفهم من كلمة في ظرفية لله عز وجل، وإنما يفهم في أي في العلو. طيب هذا يعني هذا يدلنا على أن في كل موضع بحسبه. فإذا قال القائل إن الشيء في المكان، إذا قلنا زيد في الدار فهمنا أن الدار تحويه، وإذا قلنا الجسم في الحيز فهمنا أن له أحياز طول وعرض وعمق، وإذا فهمنا أن العرض في الجسم فقلنا علم زيد في قلبه، ها علم زيد في رأسه، هذه ظرفية غير ظرفية الأحياز وغير ظرفية المكان. وإذا قلنا الوجه في المرآة، هذه الظرفية ليست كظرفية العرض، هذه ظرفية مرئية مشاهدة تزول بزوال زيد عن المرآة. والكلام في الورق أي وجوده، فهذا وجود كلامي. إذن كل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. فإذا قلنا الشيء في المكان أفادت الظرفية المكانية، إذا قلنا الجسم في الحيز أفادت الظرفية الحيزية، إذا قلنا العرض في الجسم أفادت الظرفية العرضية، إذا قلنا الجسم في المرآة أفادت الظرفية الآنية، إذا قلنا الكلام في الورق أفادت الظرفية الوجودية، نعم الخطية، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل والجنة.
نعم هذا مثال. إذا قلنا العرش في السماء، هل يلزم من قول العرش في السماء يعني العرش داخل السماء؟ لا، في السماء يعني في العلو. إذا قلنا الجنة في السماء يعني في العلو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله.
كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود آخر موجود مخلوق.
هنا المشكلة في أذهان بعض الناس أنهم إذا سمعوا أن الله في السماء لم يتخيلوا إلا أنه لابد أن يكون في شيء موجود وجودي، وهذه مصيبة، لأنهم لم يفهموا أن الله سبحانه وتعالى كان قبل أن يوجد قبل أن يوجد الظرف المكاني والظرف الزماني. الذي أوجد الظرف المكاني هو الله، والذي أوجد الظرف الزماني هو الله، فالله هو خالق السماوات والأرض مكانا، وخالق الليل والنهار زمانا، فلا تجري عليه أحكام الزمان والمكان. فلما نقول الله في السماء في العلو المطلق، في العلو المطلق لا تجري عليه أنه لا بد أن نفكر إذا قلنا في السماء أنه يكون السماء تحيط به، لا، الله جل في علاه هو في العلو المطلق الذي لا وجود هناك لشيء آخر إلا وجوده سبحانه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه.
يعني لما يقول الله منتم من في السماء، إن قلنا في السماء في العلو فالفي على بابها ولا يلزم منه الظرفية الوجودية، وإذا قلنا أن المقصود بالسماء الأفلاك المخلوقة، السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فيكون معنى من في السماء أي من في العلو. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: إذا قلنا المقصود بالسماء الأفلاك، الأفلاك السبعة، السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، السماء الخامسة، السادسة، فمقصود بمعنى فيه هنا بمعنى على، فيه يكون بمعنى على. الأول تفسير عامة المفسرين والسلف، والثاني تفسير بعض المفسرين من السلف والخلف، ومعنى في السماء أي على السماء، كقوله جل وعلا عن فرعون حيث هدد المسلمين من السحر الذين أسلموا: لو صلبنكم في جذوع النخل أي على، فسيروا في الأرض أي على، فسيحوا في الأرض أي على. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
طيب، لعلنا نقف على القاعدة الخامسة ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى الفترة القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لأخينا محمد أحمد هذه القراءة، ولأخينا يوسف الغريان في إعداد هذا اللقاء، وشكر الله لكم حسن الاستماع. صلى الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.